واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. كان من المفترض ان احنا اليوم نبدا بكتاب جديد، لكن هناك مساله متبقيه في كتاب الايمان النذور. بعض الولاية الحق بالباب وهو ابن حزم، وبعضهم الحق بغير من الابواب مثل الامام البخاري الحق بباب الشهادات، الا وهي مساله الوفاء بالوعد، الا وهي مساله اذا وعد الرجل اخاه بشيء او وعد وعدا هل يلزم هذا الوعد، اي هل يجب عليه ان يفي بهذا الوعد سواء وعده بشيء من مال او وعده بشيء ليس فيه مال، اي وعد كان. فهذه المساله نتكلم فيها لكثره شبهها بمساله النذر، لان النذر كما تعلمون هو ان يلزم الانسان نفسه بشيء، يعني اليمين هو الزام الانسان نفسه بشيء لو اتي ذلك بالقدر، وكذلك النذر هو الزام الانسان نفسه بشيء ليس بروايه معاي ولا تبغى ذلك مما فصلناه سابقا. فيلحق بهذا ايضا من الزم نفسه بوعد، اي من اعلى لأن الإنسان ينشئ شيء لم يكن موجودا، يعني لا يخبر عن شيء أو يخبر عن شيء، يعني يقول لا حق
خير. اختلف فيها أهل العلم، أي مسألة الوفاء بالوعد هل يجب أو لا يجب، فذهب فريق من أهل العلم وعلى رأسهم من المتقدمين أي من السلف ابن خبرومة ابن خبرومة، ومن المتأخرين الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب التفسير، وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الوفاء بالوعد، إلى وجوب الوفاء بالوعد أي وعد كان، سواء وعد رجل بالمال أو وعده وعدا من غير ما، أو أدخله في شيء يترتب عليه غرم، أو أدخله في شيء يترتب عليه غرم، كل هذه الأنواع أوجبوا فيها هؤلاء الالتزام بالوعد. وذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الوفاء بالوعد هو شيء مستحب وفضيلة عظيمة، وفضيلة عظيمة وعمل صالح، لكنه ليس على الوجود، لكنه لا يصل إلى حد الوجود، أي ليس واجبا. وذهب فريق آخر، وهؤلاء يمثلهم الإمام مالك ومن وافقه، إلى التفصيل في المسألة، فقال إن وعده وعدا، إن وعده وعدا يدخله في غرم فإنه يجب عليه الوفاء. ما معنى هذا؟ كما مثل لنا الإمام مالك، إن قال له تزوج وعلي نفقته
يعني يقول انا لا اجد ما تزوج منه مش كان غلط وبالظبط ده علي انا كل انت بس ايه تزوج واطلب ومش الموضوع مش كان يعني واحد ما خلاص مفيش شيء. فقال ان وعدت مثل هذا الوعد وجب عليه الوفاء. ليه وجب عليه الوفاء؟ طبعا احد الامثله هناك من يقول له اصلح حال بيتك وعلي النفقه او اصلح حال فلان وعلي النفقه او افعل كذا وعلي كذا او سافر ونفقه اولادك عليك الى اخر هذه الامثله. المهم ان هو يعده عده يدخله فيها في غره. فقال من مات هذا يجب عليه الوفاء يجب عليه الوفاء. اما ان كان الوعد لا يدخله في مثل هذا فمذهب المالك كمذهب الجمهور فمذهب الامام كمذهب الجمهور. وهناك تفصيل اخر يحسن بنا ان نبينه عند المالكيه لانه اصبح واقعا عمليا عندنا اليوم، وهو ان اهل العلم هؤلاء كلهم قالوا الوفاء بالوعد او فضيله الوفاء بالوعد تجب حكما حكما. لماذا؟ قالوا ان لو رجل فعلها له ثواب طيب فان لم يفعلها على مذهب الجمهور هذا الرجل ليس عليه شيء، على مذهب ابن شبرمة ومن وافقه مثل الشيخ الكيس رحمه الله عليه ومن وافقه والامام مالك فيما يلزمه من الغرب قالوا يأثم يأثم يعني ان لم يقل الوعد فهو آثم. زاد بعض المالكيه قالوا الوفاء بالوعد يلزم قضاء يلزم قضاء ما في مسألة أقاموا عليها واقع عنه اليوم. قالوا فلان الرجل ده مش هيأثم بس ده كمان يجي القاضي يلزمه كده القاضي الشرعي يقول له يلزمه ويجب عليه مش هتعمل مشكلة. يبقى أصبح هنا عند المالكية عند بعضهم هذا يقول الوفاء بالوعد واجب قضاء قضاء اي واجب عند القاضي ان يتم عليه الايه ان يجبره على الوفاء. اما عند بقيه اهل العلم كلهم اقصى ما يقولونه له انه آثم لكن لا يحمل ولا ايه ولا يحمل على ان يقوم بايه بهذا الوعد. رتبوا عليها اليوم هي المسألة رتبوا عليها مسألة البنوك الإسلامية في بحث طويل مسألة طويلة يعني من خروج من مسألة بيع ما ليس عندك فعلى العقد اسمه عقد الوعد بالبيع مش عقد بيع اسمه عقد الوعد بالبيع. فبتروح البنك الإسلامي بنك قطر الإسلامي وغيره تشتري منه حاجة طبعا حاجة بيع عند البنك والبنك بيع إنه هو إسلامي فما بيقدرش يبيع ما ليس عنده ومسألة دي خلاص عندها يعني المهم فبيعمل حاجة اسمها وعد بالبيع. فيقول البنك يعني ان هو يبيع مثلا عربيات نقل بصفات كذا 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 تساوي مليون جنيه مثلا مليون دولار للشخص الفلاني الفلاني اللي هو وعد ان هو يشتريه. فخلاص جت عربيات النقل انا غير قال ابسط حاجة في الوعد هي اتولى ان هو يقدم معيش انا اتفقت الله انا اقدر مش هقدر على نفسي. طب والتاني اللي هياخد بيه برضه البنك يجيب البيه يحطه جنبه ويجي الراجل في النهايه يقول لهم برضه ايه انا اعتذر عن الشراء وكده البنك يحول فلوس كلها عباره عن بضائع يحيط بها ليه البنك. فقالوا لا قالوا هو في عند المالكيه ان الوفاء بالوعد يجب قضاء واحنا صراحه هننتحل هذا المذهب. ثم اهل الفتوى للبنك افتوا لهم بهذا في فتوى كبيره جدا يعني مشكله محتمله يعني. فقالوا ان الرجل ده احنا ناخد عليه ضمانات هندفعه بقى حلاقي فلوس كلام من ده بحيث ان هو لو بيع قدر يبقى احنا ايه نحقق الحاجات دي طب هتحكمون من بالشرع؟ قالوا لان احنا بناخذ من الوعد يجب الوفاء به قضاء قضاء. فمن هنا اصبحت المساله دي هي المعلول بها في يومنا هذا في البنوك. ده نثبت ان احنا ابرزنا مذهب الملكيه هذا مذهب البعض ان الوفاء بالوعد زادوا على جماهير اهل العلم كلهم زادوا عليهم بان قالوا انه يجب عليه قضاء. هذا معنى قضاء مشرحنا بس. فلنقول اختلف اهل العلم الى ثلاث مذاهب بين الموجب وبين من جعلها قبيله وبين من فصل مثل الامام مالك. وفي الحقيقه الراجح من هذه المذاهب ومذهب الجمهور اهل العلم من السلف والخلف ان الوفاء بالوعد هو طويلة وعمل مستحب بشرط وفاء ذلك. يعني ليس هو فضيلة مطلقة ولكنه فضيلة بشرط كما سوف يتضح من كلامه في أثناء عرض الأدلة. هنقرأ أو هنستعرض أدلة الفريقين ويتضح لنا الراجح من هذه المذاهب. ذهب فريق المجيبون أي من أوجب الوفاء بالوعد إلى أن الوعد وارد بأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فهي كثيرة، فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومنها قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ومنها ما ورد في القرآن من الترغيب في الوفاء بالوعد إنه كان صادق الوعد في مدح إسماعيل. فهذه أدلة، منها ما هو موجب كقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا طبعا فيه تحريف لأن المقت يعني هذا يجعل أمر المخالفة هذا في عداد الكبيرة، ومنها ما ورد بلفظ الأمر المفيد للوجوب فقط كقوله أوفوا بالعقود وبقوله وبعهد الله أوفوا، سواء في سورة المائدة أو في سورة النحل أو ما ورد في مدح الملتزم بالوعد والوعد والعهد كما في سورة مريم وغيرها. واستدلوا من السنة بأحاديث منها ما ورد في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هنروح بثلاث كلمة في الأماكن إن شاء الله. وذكر من هذه الاتصال وإذا وعد أخلف واستدل أيضا بحديث المرأة الذي ذهبت تقرر إلى ابنها شيء تقول له تعال ها أعطيك شيئا، فقال لها صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تريد أن تعطيه قالت كنت أريد أن أعطيه تمرة، قال أنا أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة فاستدلوا بالحديث حديث صحيح البخاري او الحديث الاخر او غير التخريج والكلام عليه، فقالوا الحديث يدل طبعا ملاذا مش محتاجه للكلام كما ان الايات واضحه للجمل. فقال الحديث جعل الاخلاف بالوعد شعبة من شعب النفاق، وعلى الحديث على ظاهره الحديث على ظاهره وذهب قوم من المرجئة وذهب قوم من المرجئة اعترف لهم ابن رجب في شرح جمع ابن الحكم، وذهب قوم من المرجئة الى تأويل الحديث على ان المقصود به جماعة من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا قول باطل. وحكي هذا القول عن الحكم البصري وغيره، لكن هذه الحكايات لا تصح. ومن أراد التوسع في الحديث فليرجع إلى جامع العلوم والحكم، أظن الحديث 48 حديث. الجزء الثاني يا جماعة من الحكم صفحة 800 حديث آية المنافق أو أربعة من كل حديث. فالمهم أنهم قالوا الحديث واضح الدلالة، وكذلك حديث المرأة واضح الدلالة، مع حديث المرأة مشي أهل العلم لو تذكروا كلام في مشهور عن الإمام البخاري حينما دخل على بعض الرواة فوجده يفعل بحجره هكذا، يعني كأنه حط حاجة بحجره يعمل الناقة بتاعت الحجر كده والملكم ليوهم الناقة ما يجيب حجره حاجة عشان تأكل، فلما نظر لم يجد شيئا فتركه قال من يكذب على هذا لا يكذب على الله فحصي، يعني بأمر الكذب عنده لتحصيل المصلحة أمر مفيش أي مشاكل، يعني عايز يجيب الدابة يكذب لها برضه عايز الناس ما تزعلش منه يكذب لهم خلاص، ما هو اعتبر إن إيه إن المصلحة مقدمة على كونه صادقا أو كاذبا. فهذا مما مشى عليه بعض أهل العلم من البخاري وغيره. فهذه عمدة أدلتي محتج بأحاديث أخرى لو سيأتي ذكرها الآن بالتفصيل، لكن لا يصح منها شيء في الحقيقة هذه الأدلة ظاهرها يوجب الوفاء بالوعد، لكن هناك ما يعارض هذه الأدلة، وهو أن الوعد هو أن يقول الإنسان للآخر سوف أعطيك كذا، سوف أعطيك كذا، أو سوف أساعدك بكذا، أو سوف أيسر عليك بكذا. فحقيقة الوعد هي إنشاء شيء في المستقبل، والمسلم مأمور أمرا جازما لأنه لا يحدث عن شيء في المستقبل إلا بأن يربط ذلك بالمشيئة، فيجب عليك إن كنت لصاحبك سوف أحضر غدا أو مع غدا أو مع قليل أو أعطيك كذا أو أستعينك في كذا إلى آخر الأشياء، يجب عليك أن يكون إيه إن شاء الله صح؟ وهذا صريح ونص قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه إلا إن شاء الله. فإذا يجب عليك ابتداء أن تصدر هذا الوعد بقولك إيه؟ لقولك ان شاء الله، تقول هعمل لك كذا ان شاء الله، مش هعمل لك كذا برضه ان شاء الله الى اخر هذه الاشياء. فقالوا هذه حقيقه الوعد الشرعي. فان خالف الرجل فلن يصدره بالمشيئه فليس هذا وعدا شرعيا لانه قد خالف. طبعا مش بنقول انه اثم، الاثم ده حيث التذكر والعمل، الاثم حيث تذكر عن الاثم هو لم يقل كما امره الكتاب قالوا هذا الرجل الذي قال فاعطيك مالك ان شاء الله، لو اراد هذا الرجل ان يزيد في تاكيد هذا الوعد يهفني كذلك يقول له والله العظيم كمان لهديك المال ده سنة جاية، أو والله لأساعدنك في هذا الأمر إن شاء الله، حمد إن شاء الله صح؟ يبقى هو يقول أنا هديك المال ده إن شاء الله، وأراد أن يزيد في التأكيد يزيد كيف؟ يزيد لأنه صح؟ طيب قالوا حال المسلم حال المقسم مصدرا بالمشيئة أي مستثني ليس عليه شيء، ده ليه؟ بالنص والإجماع، صح؟ ولا انتم شايفين الكلام ده؟ كتاب الإيمان النزول، كتاب الإيمان قلنا لو ربط يمينا نعم الاستثناء، يعني الاستثناء من أصله ثلاث شروط يعني، فيكون ايه؟ ليس عليه حمل، وقلنا ان رفع الحمل تعمل ذلك ايه؟ بالاتفاق، والنص كما وردت الاحاديث الصحيحه اللي احنا قلناها من قبل. قالوا فاذا كان هذا حال الحال المؤثر بعظمه الله انه لا يلزمه شيء، انه لا يلزمه شيء، مين مثلا ايه؟ تمام ايه؟ لماذا الملكين؟ لا، مثل الملكين إذا ربط الحدث بتاعه بالمشيئة أو بالاستثناء فليس عليه الحلم، أي لا يحنى يميني بالاستثناء، صح؟ كيف نقول الكلام ده؟ قلنا قلنا ده مثل كل العلماء ولم يخالف فيه أحد إذا قاله إيه؟ إذا قاله منفصلا إلى آخر هذه الأشياء. فقالوا هذه أعلى درجات التأكيد، لا يوجد أعلى منه، أعلى من التأكيد أن يقسم بالله العلي العظيم أنه سوف يعطيه الأمر الفلاني إن شاء الله. قال ومع ذلك هذا الرجل بالنص والإجماع لا يلزمه شيء، صح ولا يلزم؟ لا يلزم شيء، يأثم؟ لا يأثم. قالوا فمسألتنا أقل من هذه المسألة، ده مسألتنا إحنا مسألة جميلة، ده الرجل يقول له هعمل لك كذا وهساعدك كذا وهديك كذا، ثم بدا له شيء، بدا له امر اخر، بدا له مصلحه اخرى، فقال لن استطيع ان افي بهذا. فقالوا كان الرجل لما يؤكد باليمين بالله ليس عليه شيء، فما بالكم ان لم يؤكده باليمين بالله هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. فكان هذا من اقوى ما ارتكزوا عليه في مسألتنا، وهي أن قالوا لأن هذا الواعد جمهور العلماء قالوا هذا الواعد لو زاد وعده هذا لأن أكده باليمين لله تعالى لم يكن حالفا أو لم يكن آثما إن لم يوصل بهذا اليمين أو بهذا الوعد بالإجماع وكذلك بالنص الصريح، فما كان دونه أولى بألا يلزم. وفي الحقيقة هذه حجة قوية، هذه حجة قوية وأدت به إلى تأويل النصوص الأخرى. كيف أول النصوص الأخرى؟ أولها بين أدلة لا تصلح للاستدلال وبين أدلة تقبل التأويل. لا 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 مش لازم، لا مش لازم نقول في الوعد أوعدك بكذا، لا لا يبقى إذا هنا محتاج به هو قول كيف ناقش أدلة الآخرين، عشان حتى لو أذن أذن كيف ناقش أدلة الآخرين ناقشوها كالتالي. قالوا أما حديث المرأة اللي هو لما قال صلى الله عليه وسلم أنا إنك لو لم تغفر لكتبت عليك كذبة، قالوا هذا حديث ضعيف، قالوا هذا الحديث ضعيف والقول قولهم فالحديث ضعيف صحيح. قالوا أما حديث أربع من كنا فيه فيلزم تأويله، يلزم تأويله، وأحسن ما أولوه به هو أن يعد وفي نيته حل يفي، يعني فض مجال قل بس كده خلاص ده ما فعل طبعا هديك طبعا كل حاجة بروش بقوله كده خلاص طبعا ده كذاب، ده داخل في النقابة لأنه بيقصد خلاف ما إيه؟ وده النفاق صح؟ ما هو ده عارف النفاق، لكن اللي بيوعد ويخلف داخل النفاق يعني واحد وعد وكان فاضل، يبقى هو في ظاهره يقول هعمل لك كذا، طب وفي باطنه برضه بيقول هعمل لك كذا، يبقى في فينا نفاق. إنما النفاق إيه؟ إن الإنسان يقول شيء خلاف إيه؟ ما يجيه خلاف ما يقصده صح؟ خلاف ما يقصده. فهنا لما الرجل يكون صادق في الوفاء يعني تعد ما وعده كان صادقا في ان يفي بوعده هذا، فمن اين ياتي النفاق؟ من اين ياتي النفاق؟ اذا قال اجعلنا قوله اجعلنا قوله. هنا هذا الرجل مذموم، مذموم لماذا؟ لانه وعد بنيه الا يفي، بنيه الا يفي، فيبقى ده النفاق صحيح، لان حتى الحديث نفسه لم يقل اربع صفات مذمومه او ثلاث ايات هي من ايات العاصي او ايات واحد الكبيره، لا، فقال ايه المنافق، او قال اربع من كنا فيه كان منافقا. يعني ايه كان منافقا؟ يعني يوجد شيء وهو في بطنه ايه؟ شيء اخر، ده عن النفاق. فلذلك قالوا احسن ما يحمل عليه هذا الحديث، حديث اربع من كنا فيه او ايه المنافق، هو ان يحمل على من وعد غيره بعده وهو يلمي ان لا يفيه، وهو يلمي ان لا يفيه. ففي هذه الحالة اعتبر الحديث، اعتبر هذه خطوة من النفاق، زي اذا حدث كذب، اذا حدث كذب ينطبق عليه انه منافق، نعم، لانه بيقول كلام خلاف ايه؟ خلاف العلم، صح؟ يقول له ده انت يعني ده انت اهل لها، وانت لحقيقتك تتكلم، وانت لحقيقتك تقول، وانت لحقيقتك تعمل، طبعا يقول الكلام ده كله كذب وهو لا يعتقد هذا الكلام، او اه انت محق يقول انت تقول كل اللي انت تقوله صح تماما. طبعا ده صفه نفاق، طبعا صفه نفاق مش كذاب بس، ده صفه نفاق لانه يبطن خلاف ما يظهر. فاهل العلم الجماهير اول الحديث لقرينتين، القرينه الاولى قالوا اقوى انواع التاكيد هي اليمين بالله ومع ذلك لا يلزمه. القرينه الثانيه قالوا الحديث اعتبر هذه خصله من النفاق، فلو انتم فهمتوها على الفهم اللي انتم تفهموه ان واحد يقول له هتعلم وهو صادق، يعني ظاهره صادق، ظاهره يقول هتعلم وباطنه صادق، في النفاق مفيش نفاق، في حاجه في الباطن خلاف ما يظهر. قالوا من ثم وجد ان احنا نأوله على صوره تتفق مع ايه؟ مع كون فاعل هذه الخصله في خصلة من النفاق، ولا تكون الا في فيما اذا وعد على نيه الا ياتي. الحته دي اللي هم اولوا فيها دي لها بحث اخر علمنا في وقت اخر نجد له موضعا، وهو مساله الاصرار بالمعصيه، متى تعتبر معصيه ومتى لا تعتبر معصيه. لكن احنا بدنا نتاكد منك نحن فيه ان هم اول حديث بهذه الطريقه ولم يبقى من الادله. نعم،
منافق ده لا يعلم، منافق ده لا يعلم، منافق ده النفاق هو ان يظهر خلاف ما يبطن، وهذا شيء لا يدرك الا بان يتكلم هو يحكي عن نفسه، او يقع في خصله الشرع عرف انها علامه كان يفعل مثل هذا، كان يعد على نيته. يطرح من كلامه فيما بعد يقول له انا وانت مصدق كل ما اقول لك بتصدقه، هو انا كل ما اقول حاجه ده يبقى هو كان بيوعي وعارف ان هو يكذب عليه على نيه الا يكذب. فهذه خطوه من النفاق. الدليل الذي الدليل الاخر القوي لمن اوجب الوفاء بالوعد لمن وعد غيره هو قوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قالوا هذه الآية ليست على ظاهرها، يعني هذه الآية لا تنطبق على من وعد غيره، من وعد غيره فلم يوفي له، إنما الآية تتنزل على قوله تعالى على قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الدور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الدور، يعني الرجل يحدث انه يفعل كذا وكذا وكذا، وانه جادلهم وناظرهم، وانه قد تمكن منهم، وانه قد دحرهم، وانه قد اخافهم، وانه قد كذا، وانه قد كذا، وانه له الثقه في كذا وله المعرفه بكذا. فده كله ايه؟ ثوب الدور، هو بيلبسه لما كانش يعمل الكلام ده، فده يتشبع بما لم يعطى، اما ان هو يتشبع بما هو من اهل العلم الذين لا يغيب عنهم مقاله ولا
ينبغي أن تفوته أي موقف من المواقف، وإما يتشبح أو يتظاهر بأنه من أهل الشجاعة وهو غير ذلك، أو من أهل الكرم وهو غير ذلك، أو من أهل العبادة وهو غير ذلك، إلى آخر هذه المواقف التي يزعم ويقول عن نفسه وهو لا يفعلها وهو لا يفعلها. إذا هنا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هو يقول ما لا يفعل، يقول أنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو أول المخالفين لهذا الأمر. لكن لو ذهبنا نأخذ على ظاهر، لو ذهبنا نفهم هذه الآية على ظاهرية في مسألتنا، لآل بنا الأمر نفسه إلى بقية الأشياء. هنجيب برضو الرجل اللي يقسم يمينا بالله، قال والله لا آكل كذا أو لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا، ثم حلف. الشرع بيقول له تعمل ايه؟ كفارة، صح؟ طيب هل الرجل ده لما ذهب يكفر عن يمينه، هل الرجل آثم؟ بالاتفاق هل الرجل آثم؟ مش آثم، هو الرجل قال ايه حكم الشرع؟ اخوانا خدوا ليه؟ قلنا له حكم الشرع ان بدا له خيرا منها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، فعليه ايه؟ ان يأتي الذي هي خير ويكفر عن يمينه. أكفر ذا عن يمينه، افعل كذا كذا كذا. الرجل ده بالاتفاق آثم؟ طيب ما احنا لو أجرينا الآية على ما فهموه في مسألة الوعي، هنجريها في نفس الأمر على مسألة الأيمان، وهنجريها في نفس الأمر على من نذر على نفسه نذر مباح. لأن احنا قلنا النذر المباح حكمه ايه؟ عدم وجود ايه؟ الوفاء. انت مشيت طبعا بالنذر، قلنا النذر يجب الوفاء بالنذر فيما كان صاع، أما ما كان مباحا فلا يجب الوفاء، صح؟ ولكن عليه ايه؟ كفارة. طب هل هذا الرجل يحسن؟ لا بالاتفاق، نعم بالاتفاق. لو ذهبنا نوافقهم على فهم الآية هنقول الرجل ده يقول ما لا يفعل، يبقى كبر مقتا عند الله. لا، كبر مقتا عند الله هو في من يحدث عن نفسه شيء، أو يوهم الناس أنه ذو شيء وهو ليس ثمت كذلك. فهذا هو الايه؟ هذا هو الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ورد فيه الحديث. أما ما ورد في الأحاديث من أنه لا يقع عليه الإثم كمن وعد وأكد هذا الوعد بيمين وهو أعلى أنواع التأكيدات، فلا يسمى هذا أنه قال ما لا يفعل ولا يعتبر بذلك آثما. يبقى ده حجة الجمهور، جمهور أهل العلم، من ذهبوا إلى أن الوفاء بالوعد فاضل له إن كان صادقا ساعة أن وعد الوعد لهذا، يعني كان صادق إن هو يفي له بوعده ثم بدا له شيئا آخر أو تغيرت الأمور فلم يجبه إلى ما وعده به، فلا يعتبر هذا آثما ولا يعتبر منافقا. إنما الأفضل له، نقول الأفضل لك هو أن تفي بهذا الوعد. لا، ملخص ما ذهب إليه أهل العلم سواء القائلين بهذا أو القائلين بهذا. أما حجة من صرف كالإمام مالك بأنه إذا وعده وعد يلزم منه غرب، فده طبعا أمر واضح، قال إن الأدلة تدل على أن الوفاء بالوعد لا يجب، لكن إن وعده وعد مثل هذا كان يقول له ابني هذا البيت وأعطيه، أو اذهب تزوج وإن شاء الله أعطيه، أو اذهب فافعل كذا واعمل وسافر إلى آخر هذه الأشياء، فقال هذا يجب عليه لما لحقه من ضرر، لما لحقه من ضرر، عشان الضرر اللي وقع عليه، يعني من قبيل لا ضرر ولا ضرار، أو من قبيل وجوب رفع الضرر عن إيه؟ عن أخيه الذي أوقع في هذه الضرر. فدي حجة أهل العلم المختلفين، وقلنا الراجع في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من كون الفضيلة، وأنه لا يأتم بشرط أن لا يكون كاذبا. نرجع إلى المراجع في هذه المسألة، سيحصل في الفرق في الباري الجزء الخامس صفحة 289 سر الشهادات. سر الشهادات، وعلى فكرة مذهب البخاري موافق لمذهب ابن شبرمة من وجوب الوفاء بالوعد، من وجوب الوفاء بالوعد، وكذلك تفسير بكثير أي سورة الصف
وتفسير الإمام قرطبي في نفس الآية، وتفسير الشيخ الشنقيطي في آية سورة مريم إنه كان صادق الوعد. الشيخ هناك عمل بحث في هذه المسألة، وقلنا للشيخ رحمه الله عليه ممن ذهبوا إليه وجوب الوفاء بالوعد أيضا. في من أراد أكثر في الفروق للإمام القرافي اللي كان متأثر له، الفروق للإمام القرافي، الفروق جمع فرق، القاعدة نسميها فرق، يقول فرق بين كذا وكذا، فرق بين كذا وكذا، يعني من حاجات بموضع الثلاث في الفرق رقم 214 عمل بحث فيها وانتصر في البحث لمذهب الإمام مالك، وانتصر البحث لمذهب الإمام مالك في بعض المواضع التي ذكرت فيها مثلا من أرض الوعد تلفيق. لا ما نقدرش نقول دوروا على شيء، ده مذهب، مش بنقول بتوع البنوك لفقوا، يعني هو ده كده قدامه التام، اصل التام بالتلفيق ده كلمه شديده يعني مش سهله، يعني هم الناس لجنه الفتوى القائمه في البنوك الاسلاميه ده اجتهاد، ودي مساله كبيره جدا، المساله في البيوع دي اخر حته في المساله، لكن المساله طويله الزمن، يعني اخر حته كان بس بتعطل الموضوع حته الوفاء بالوعد، لكن هي مساله طويله يعني. لكن ما نصحش ان هم يقول مش نقول ان هم بيلفقوا، يعني هم يرى هذا. حديث المرأة نعم التي قالت لابنها تعالى اعطك شيئا، كنا حديث ضعيف. ما حكم الصلاة خلف الإمام يقف على ركبتيه للتشهد وبين السجدتين؟ يقف على ركبتيه للتشهد وبين السجدتين إن كان لمرض لا شيء، يعني إن كان لمرض، يعني لا يستطيع أن يجلس على مقعدتيه لمرض فلا حرج عليه ولا حرج على من يصلي خلفه. المسبوق بركعتين في صلاة رباعية متى يقرأ أو حتى يقرأ أو هل يقرأ قصار السور؟ لا ما خلاص، أول شيء تدخله في الصلاة هي أول الصلاة، فإن أنت أدركت مع الإمام ركعتين يبقى بالنسبة للإمام الثالثة والرابعة وبالنسبة لك أنت هي الإيه؟ الأولى. معنى أن الشيء يفردك ثم تعوضه، وأيضا باتفاق أهل العلم أن ما بعد تكبيرة الإحرام هو أول الصلاة. في كتاب سفر المسلم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعصي التسبيح بيمينه، أخرجه أبو داود الترمذي في الجامع. ما رأيكم في صحة هذا الحديث وقد أخبرتنا من قبل أن التسبيح باليمنى واليسرى؟ نعم التسبيح باليمنى واليسرى، وأصل هذا الحديث أنه كان يعصي التسبيح بيده صلى الله عليه وسلم، وهناك زيادة اليمنى، وهذه الزيادة صححها الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني، لكنها زيادة شاذة لا تصح. هذه الزيادة التي قصر التسبيح على اليمنى زيادة شاذة، ومن ثم يصح التسبيح وهو الذي دلت عليه السنة باليمنى واليسرى، ولا يقصر التسبيح على اليمنى. ومن أبرز من بين ضعف هذه الزيادة أو شذوذها الشيخ الدكتور بكر أبو زيد، له رسالة عظيمة جدا مفيدة لمسائل الصلاة، منها تبيين شذوذ هذه اللفظة، وهو بحث قيم جدا من الناحية الحديثية، أي من ناحية الإسناد ومن ناحية الفقهية أيضا. في الحقيقة الدم، خروج الدم من الإنسان، سؤال هنا تكلم عن أن الدم نجس من ذلك، سواء هو نجس أو ليس كذلك، فخروجه من الإنسان لا ينقض الوضوء، ومن ثم لا يجب عليه الوضوء، لكن الذي يجب عليه هو أن يزيله، فإن كان في صلاة فليفعل ما يستطيع من منع الدم أو غير ذلك، فإن لم يستطع فلا حرج عليه. معلوم أن ورد في البخاري وغيره ما زال المسلمون يصلون في جراحتين وغير ذلك من الأثار، وحديث الرجل الذي أصيب بالسهم على مبلغ من صححهم فأخذ يكمل في الصلاة مع ما كان يسبب من جرحه من دم. آخر شيء بس أردنا أن نبني عليه، وهو طبعا يستحق الكثير لكن هو تكملة لكلام من تكلم فيه. معلوم طبعا ما ينزل للأمة الإسلامية من مصائب وما حدث من تكالب أهل الأرض كلهم، أو بمعنى أحرى من تكالب كلاب أهل الأرض عليهم على الأمة الإسلامية، واليوم هو يوم ذات، يعني كل من أراد أن يثبت أنه فارس همام ذو كلمة ويجتهد فالباب مفتوح له ليجتهد على جثث وأنقاض المسلمين، أو يشتهر ويظهر على ما تبقى مما عند المسلمين. وحقيقة أمر ما يصيب المسلمين في أي مكان من آخر هذا ما يحدث اليوم في فلسطين وفي ديار المسلمين، في الحقيقة دي مش نتيجة طبيعية، يعني ما تحاولش تخدع نفسك بان الغرب والشرق وخدوكم على غرة وتآمروا. طبعا هذا صحيح، هذا موجود نعم منذ ان خلق الله الارض الى ان يرث الارض ومن عليها، هذا صحيح، لكن ده نتاج طبيعي لتقصير الامة. يعني النهاردة امة فرطت في دينها، باعت كل حاجة، يعني حتى الحين حاجة جروب، واللي قصادهم مفيش حاجة يرجوها منهم، يعني لهم عندهم شيء يدعوه لأن هم باعوا كل شيء، يعني باعوا الدين وباعوا العرض وباعوا الوطن وباعوا كل حاجة، مفيش حاجة بعينها تدفع تتباع وما باعوهاش، ابتداء من الدين وانتهاء بالأرض، حتى الأرض اللي الإنسان خلق على أن يتمسك بها كحق له، هو مستعد النهاردة ان يديله ارضه ويديره كل حاجه بس في سبيل ان هو الا يقطع عليه شهواته. والتاني فاهم كده، هو بيقول له انت وضعك كما هو، يعني انت كما انت من جريان ما انت عليه من شهوات شريطه، قال له ايه، الا كنت نفسك، يعني ما تنفعلش كده واتخذ مواقف وبعدين ترجع ايه تندم، فانت زي ما انت من شهوات ودعنا نكمل. الشاهد بس اللي احنا عايزين ننبه عليه الناس ان انت لا تأخذك الاحداث في متابعة ما يجري عن مسألة هي اهم من هذا، وهي ان تسأل نفسك لماذا كل هذا الذل والهوان. الحقيقة هذا الذل والهوان هو نتيجة ما نحن عليه، نحن بقى احنا نتكلم عن نفسنا بصراحة مش غيرنا، ما نحن عليه من التقصير. هذا كلام صحيح، يعني احنا اساسا اللي اصابنا ده بما كسبت ايدينا، يعني اصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من هم بمخالفتهم له في امر في وقع حربيه، مجرد بس ان قال الرماه وقفوا هنا وما تحركوش ولو تخطفتكم الطيور اجتهدوا قالوا كده خلاص نصف معاك، وهم هم اجتهدوا ادى الى ان ايه، الى ما حدث في واقعة أحد. طيب هل عفى الله عنهم؟ لا، هي سنة من خالف وقصر سلط الله عليه من ايه، سلط الله عليه من يرجعه ومن يذله، سلط عليه صوتا من اصواته سبحانه وتعالى. فهي قاعدة لا يحاب بعض ذل فيها احد، لو كان في محاباة كان حاد نبيه صلى الله عليه وسلم وحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم تعلمون في هذه الواقعة وصل الأمر لدرجة أنهم شكوا إن كان صلى الله عليه وسلم قد قتل،
وشقت رباعيات صلى الله عليه وآله وسلم وفعل به من الأمور التي لم تكن لتحدث لولا أنهم خالفوا في أمر دمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا خالفنا في كم أمر؟ طب احنا قصرنا في قد ايه؟ طيب احنا بعد ما سمعنا كل ما حدث ده الناس مستطيعة ان هي تعمل ايه؟ مستعدة ان هي تعمل ايه؟ هل انت الواجب بتاعك ان انت خلاص انت ركزت وجانك ان انت متابع احداث لندن اذاعه لندن ليل نهار حاضر كل المواعيد بتاعه 6 و8 و10 و11 ونص و12 ونص وما تنامش الا لما تكون ايه خلصت وتصحى الصبح نفس الكلام؟ طب وانت غيرت من نفسك ايه؟ مفيش، كل الامور زي ما هي، بس اليهود دول ولاد الكلب اللي عاملين واللي مسويين، لكن احنا زي ما احنا ابتداء من اللي ماشي مراته عريانه واللي لابس الذهب انتهاء للي بيوالي اعداء الله عز وجل، وابتداء ايضا بمن يشجع بضائع هؤلاء كلها بينه وبين نفسه، وصل الناس غش الكلام، لكن هو بينه وبين نفسه غش الكلام منهم، لانه يقول لك ده الارخص اساسا، ده الارخص وده الافضل اساسا. هذا صحيح، هذا هو الارخص والافضل صح، لكن هذا باب دعم لهم اساسا. التاجر النهارده اللي بيستورد منهم هتلاقيه تاجر مسلم مثل محمد يقول له حد كل سنه اساسا اللي بينزل بضايع ويلاقي اطفال وكده وشباشب وكل حاجه في السوق، هتلاقيه محمد ومراته مصر تكون لابسه حجاب وما لذلك. طب هو كده قدم عليه النهارده يصل الجرم نفس النهارده ده من سنين اساسا من ساعه ان ظهر هؤلاء يصل الجرم شرعا لحد من تاجر معهم يصل به الامر الى حد الرده طب حد مزعج؟ محدش مزعج. يبقى اللي مستنيين احنا هنا دي فعليا ان هم يصلوا الى تحت اقدامنا ويفعلوا بنا مثل هذا. دولة اسرائيل دي اللي هي دولة اليهود اللي هم يفعلون ما يفعلون ما استطاعوش على فجرهم هذا ان هم يعملوا نادي قمار، ممنوع ما يقدرش، لان اليهود المتعصبين هم سموهم متعصبين يعني، لكن هم في حياتهم اللي بيحكموا البلد وما فيش اي ولا بيسموا متطرفين ولا متخلفين ولا يقف يقول لك البقره دي اللي هي شعرها احمر كله اللي هم صرفوا عليها 300 كيلو ذهب بس عشان يعملوا الشمع بتاع شمعدان ده بيفتخروا كده اساسا، ده عالمية على الصحف العالمية محدش يجرؤ ان يقول لهم ان انتم متخلفين والى اخر الكلام. طب دول عملوا ايه؟ ممنوع ما يقدرش يعمل نادي قمار. هم اللي بيعملوا فين؟ يعملوا في السفن خارج المياه الدوليه، يعني يركب مركب ويمشي في عرض البحر لغايه ما يروح اي نادي قمار. طب لما الاراضي اتعملت بقى اللي هم النهارده بقى بيقولوا لنا بقى عيطوا عشاننا واعملوا عشاننا وما الى ذلك، بيقولوا لهم لا احنا في اريحا نعمله في نادي القمار ده. عملوا لهم اكبر نادي قمار في الشرق الاوسط، قال عشان الدولارات بتاعتكم دي ما تخرجش تجينا احنا احنا عندنا في الاسلام عشان في سماحه شفت. فاللي احنا مستنيين منهم ايه بعد كده؟ يعني هم النهارده بيضحكوا لما يلاقوا واحد كده عرقه طق كده وهنعمل وهنسوي، يقول لك ده اللي كان عندنا امبارح قاعد في النادي، وده اللي مش عارف حساباته في البنوك ان احنا نديله كام، وده الكلام ده كله ولا يحرك عندهم شيء، لكن في لغه واحده هم يفهمونها، لغه واحده بس، هي اذا راوا قوما يفضلون الشهاده يحبون الموت بالضبط كما يحبونهم الحياه. لكن هم عارفين ان الموضوع مش كده عند المسلمين، هم عارفين بس ان هي شويه كده وبعد كده الامور هتهدى تاني ونقعد نتفاهم مع بعض خلاص، لا انت بقى الموضوع خلاص انت عملت زعق زي ما انت عايز. يعني هم اصدقاء مع بعض، هم قبل ما يضربوهم بثلاث ساعات اتصلوا بيهم ثلاث سنين في الازعاج قالوا لهم احنا كمان ثلاث ساعات هنضربكم شمس من هنا، لانهم شايلين موضوع ده شايلين موضوع لان البديل مر. فعايزين نقول لكم بس ان اللي اورث هؤلاء واورثنا احنا ما نحن فيه من الذله والتقصير صحيح في مؤامرات صح، لكن ما نحن عليه فالمطلوب ايه؟ ينظر كل منا الى ما يستطيع ان يفعله، ان كان ماشي على غير الصراط المستقيم فليمشي على الصراط المستقيم، لان هذا هو طريق مصر. مثل النهارده لما اقول لك حديث الصخره، تعرف حديث الصخره؟ الثلاثة الذين أولدت عليهم الشخص قول آه أن ثلاثة وكذا وكذا وسمع الحديث. طب النهاردة أغلقت عليك الصخرة من 23 الصخرة المغلقة تقدر ترفع إيدك لله سبحانه وتعالى وتقول اللهم إني أسألك بعمل فين عمل بعدك فين عملك اللي أنت أخلصت فيه. يبقى إذا هو ده هو باب النجاة. أما لو إحنا حبينا بقى إحنا نمشي طريق تخدير نفسي وعملوا وسووا مش عارف ده كلام كويس ده أساسا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. يعني من لم يهتم بأمر هؤلاء ويشجع الناس على البذل والعطاء ليس منه ليس من المسلمين. لكن هناك واجب آخر إن إحنا نرجع نقول ده حصل تقصير يبقى لازم فينا شيء فينا تقصير فينا إحنا اللي بنتكلم وفي بقية الناس أيضا تقصير. فإحنا ندعو الناس إلى أن يصلح من أنفسهم وندعو أنفسنا نحن إلى أن نصلح من أنفسنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.